بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير سورة الزخرف المباركة، وبداية ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 49 و50 منها، ومن ثم نواصل الحديث.
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
أيها الأفاضل، تعلمنا هاتان الآيتان أولا الأفراد الوضيعون يلجؤون إلى إهانة الآخرين حتى في حالات الشدة والعذاب بقولهم يا أيها الساحر. ثانيا، يرى المجرمون في أعماق داخلهم أن أولياء الله مستجابو الدعوة لقوله تعالى ادع لنا ربك. ثالثا، يعطي الإنسان عند الشدائد عهده، ولكنه متى ارتفعت عنه الشدائد ينكث عهده. ورابعا، عند الإحساس بالخطر تستيقظ فطرة الإنسان. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، نستمع إلى تلاوة الآيتين 51 و52 من سورة الزخرف المباركة.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبيد؟
أيها الأفاضل، جملة أنا خير وردت في القرآن الكريم مرتين، مرة على لسان إبليس وأخرى على لسان فرعون، كما تشير هاتان الآيتان بأن العدو يسعى إلى تكبير نقاط الضعف، فإن موسى عليه السلام ونظرا إلى ثقل لسانه فإنه كما ورد في الآية 34 من سورة القصص قال: وأخي هارون هو أفصح مني، ولكن فرعون يسلط الضوء على ذلك فيقول: ولا يكاد يبين. كما تبين هاتان الآيتان صفات الطاغوت والتي تتمثل بالخوف والتفاخر والاستبداد والعجب والعقيدة الباطلة والاعتماد على الثروة. ما نتعلمه من هاتين الآيتين: أولا، عندما يشعر الطواغيت بالخطر يلجؤون إلى الإعلام. ثانيا، يسعى الطاغوت لاستغلال عواطف الناس وشعورهم. ثالثا، محورية الذات من خصائص الطواغيت. ورابعا، النظر بعين الضعة للآخرين بسبب شكلهم الظاهري كاللباس هو سلوك فرعوني. أيها الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى الآيات 53 حتى 56 من سورة الزخرف المباركة.
فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منكم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
مستمعين الكرام، مفردة أسورة التي جاءت في الآية 53 هي جمع سوار، وهو ما يوضع على اليد. مما تشير إليه هذه الآيات أنه يعتمد حكم الحكام في السلطة غير الشرعية على أساس الاستخفاف بالناس واستحقارهم، ولكن طاعة الناس في النظام الحق تكون على أساس اختيار الأفضل، حسب قوله تعالى في الآية 18 من سورة الزمر: يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وذلك مع المحبة لقوله تعالى في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كما يطلق على الماضين السلف وعلى الآتين الخلف، ويطلق على ما يكون مشابها مثل، ويطلق المثل على ما يضرب كنموذج، وهو ما يجري على الألسن في قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. مما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات: أولا، إضعاف القادة الربانيين وبث الشبهات هو من فعل الفراعنة. ثانيا، ضعف النفس وضياع الهوية سبب للتسليم أمام الطواغيت. ثالثا، المجتمع الذي يخرج عن طاعة الله عز وجل لا يثق بنفسه ويستخف به غيره. رابعا، قد تقع العقوبات في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة. وخامسا، حوادث الأمم السابقة درس لعبرة الأمم الآتية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نتمنى أن قد نالت إعجابكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
ها هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أدب المقاومة، يمتد معكم على نحو 23 دقيقة. أهل التقى عند 12:38 دقيقة. نور وبلاغة عند 12:50 دقيقة. عند 13:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 13:09 من بعد ظهر طهران. عند 14:00 هناك نشرة خبرية تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة عند 22:25 دقيقة، والتي تمتد على نحو 29 دقيقة. عند 15:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. وعند 13:07 من بعد ظهر طهران تفتح لكم صفحات من التاريخ. عند 13:15 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. عند 14:00 طهران هناك نشرة خبرية تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وكل المرحب بحضرتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستكمل فيها التطواف بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال. كونوا معنا ورافقونا. أحبتنا الأفاضل، أعجب الشاعر علي الفتال بوصفه مواطنا يشعر بانتمائه إلى وطنه الإسلامي الكبير، بإخوانه الثوار في فلسطين، لذلك نراه يقف في شعره إلى جانبهم ويرسل التحايا لهم، ويطلب منهم الاستمرار في نضالهم حتى الانتصار. ويبدو أن الفتال وجد في هذه الطريقة وسيلة مثلى لمناصرتهم، فهو شاعر كغيره من الشعراء، لا يملك سوى روحه وفنه، وليس قائدا عسكريا، حيث قال مشجعا الثوار: أحييكم من عميق الفؤاد، فأهلا بركبكم الثائر، فأنتم شموع بدرب النضال، وأنتم لظى في فم الجائر، أحيي بكم روح هذا الكفاح، على غاصب أرضكم غادر، فغذوا المسيرة فشمس الخلاص ستشرق مزهوة الناظر. ويبدو الفتال في أبيات أخرى له متيقنا أن الظلم لا يدوم، فهو يلجأ إلى القرآن المليء بالقصص ليستلهم منها توقعاته لنهاية المشكلة الفلسطينية. قال مشيرا إلى ثورة الحجارة: حجر حجر من سجيل، نحمله جيلا عن جيل، حتى نجعلهم من هلع يمضون كعصف مأكول، وشعار فلسطين سيبقى حتى التحرير مواويل، وحجارتنا ستخلدنا ونخلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. ولكن بعد النكسة أصاب الأنظمة العربية هزيمة مرة، ففي بضعة أيام احتل الكيان الصهيوني فلسطين بأكملها، فسقطت الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة، كما سقطت الجولان السورية وسيناء المصرية. وبما أن الأدب يقيس حرارة الشعوب التي يمثلها، فقد ظهر أثر هذه الحادثة على الشعر العربي عامة والعراقي خاصة، وظهر أثره على شعر الفتال أيضا، فوجد أن ما حصل سنة 1967 يخجل ويخزي، وهو دليل على الجبن والغباء. فالشعر خلال الحروب تسوده روح التشاؤم ويطفح بالحزن والألم الشديد، كما قال: ويا خجلتاه ويا خجلتاه ويا ويلتاه، من الطفل حين يشب صبيا فيذكر جيلا جبانا غبيا، ويقرأ عنا ويكتب عنا كثيرا كثيرا. أحبتنا الأفاضل، عن استعادة الشاعر علي الفتال في أشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، التي نستضيف فيها الدكتورة نضال عبد الرحيم، الشاعرة والأديبة العراقية المبدعة. دكتورة نضال، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر، تشرفت بكم.
حياكم الله ورعاكم دكتورة، الله يحفظكم. دكتور النضال، أرجو أن تحدثونا عن استعادة الشاعر علي الفتال بأشعاره لتاريخ المسلمين الزاخر بالشخصيات الشجاعة، وحول قناعته بأن الأمة بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات في العصر الحديث لإنقاذ المسلمين من ما هو عليه.
نعم صحيح. طبعاً بداية أحب أنتقد فكرة عن الشاعر المرحوم علي الفتال، فهو شاعر من العصر الحديث ومن كربلاء بالتحديد، هو علي كاظم حسن، لقب بالفتال أيضا لعمله في الفتالة، ولد في 1935. طبعا له نشاطات ثقافية أيضا، وكان له نشاط سياسي بارز، انتظم في الحركات السياسية الوطنية بال55، فكان له سياسيا ونشاطا ودورا فاعلا في ذلك. نأتي إلى الشاعر ونجده يقف موقف الناطق بالقصائد كثيرة، فهو لا يكف عن تذكير أبناء أمته بالماضي المشرف ويحرك الحنين نحو الهزم، يسعى من كل ذلك إلى إعداد جيل مؤمن زاخر أو مقتدٍ بالنماذج والشخصيات الدينية، فضلا عن كثرة التناقضات في شعره. نجد أيضا أن ما حصل في فلسطين ومن مأساة تعرض لها الفلسطينيون نجدها حاضرة جدا في أشعاره، فيستلهم من ذلك قضية الإمام الحسين عليه السلام وأسرته وأنصاره، يكبها بالمآسي التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام، كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإنه ينتقد الأنظمة العربية التي ترغب للسكون، فنجده يقول: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع وولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا، ونمتشق الدموع ونسدد الكلمات نحو عدونا بالابتهام. اللهم أحلى الكلام. نجد أن الشاعر هنا يوازن بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقعان تحت عنوان واحد، هو حق مقص مع خذلان الناصر. طبعا والصورة الجميلة التي رسمها الشاعر للنساء والأطفال في فلسطين مستحضرا تلك الشخصيات الدينية الرائعة مثل الزينبيات وأم الرضيع والأم الثقلة والأخت، كلها الشخصيات التي كانت حاضرة في معظم الصفات يستحضرها ويشببها شبهها بالشخصيات الموجودة في فلسطين. أيضا نجد أن الشاعر يستحضر الرموز الدينية الشجاعة ويستدعيها، ويجد أن الأمة العربية بحاجة ماسة إلى الاقتداء بها والسير على منوالها، فهو السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة واستنهاض ضمائرها. مثلا نجده يشير إلى ثورة الحجارة من خلال الاستعانة بالتناص القرآني مع سورة الفيل، فنجده يقول: حجر حجر من سجيل نحمله جيلا عن جيل، وشعار فلسطين سيبقى فالتحرير مواويل، وحجارتنا ستخلدنا ونخلدها في تبجيل، وسنرميهم حجرا 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 من سجيل. أيضا نجده يكلمه في داخل فلسطين بمخيلته، كذلك نجد ذلك من خلال التكرارات والتأكيدات على السحر، إنه لديه نظرة استشرافية بأن فلسطين ستتحرر. كذلك دعا إلى التحلي بالشخصية نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا الإمام علي عليه السلام. وبهذا نستطيع أن نقول أن شعر علي الفتال وثيقة تاريخية حملت الشخصيات الدينية وأيضا تناصت مع بعض القصص القرآنية وجاءت حافلة به. وقد حظيت أيضا كما لاحظنا القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشعر، فهو ينظر إليها أمة جريحة لا زالت تنزف إلى الآن، ويناصر في شعره الثوار. كذلك دعا إلى تسليط الضوء على خطط الغرب الخبيثة وكشف مؤامراتهم من خدمة للقضية الإنسانية. طبعا حملت رسالة مشرفة لها دورا بارزا في وضع الأمور في محلها وكشف الوجوه المزيفة. هذا كل ما يخص الشاعر، أعتقد أنه يعني شعره حافلا بهذه الشخصيات وبهذه القضايا الإنسانية التي تخدم الأمة.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشاعرة والأديبة العراقية المبدعة دكتورة نضال عبد الرحيم. فشكرا جزيلا دكتورة لحضوركم الطيب في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة ومتابعة الحديث عن الشاعر علي الفتال. أعزائنا المستمعين، هكذا فإن قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال هي في معظمها محاكاة للواقع في حقبة النكسة، وقد عكست حالة العجز والإحباط والضياع التي كانت تعيشها الأمة بشكل عام. فالهزيمة في نظره لم يحدثها الضعف، فمعروف أن للمسلمين تاريخا مشرفا، فقد عرفت عنهم الشجاعة والاستبسال في المعارك. أما في وقتنا الراهن فهم لا يمتلكون المعدات والتجهيزات العسكرية التي تمتلكها الصهيونية وأعوانها، فالقصائد ولدتها صورة الإعجاب بالماضي وقصور أبناء الزمن الحاضر عن الارتقاء إلى رموز الماضي، وبذلك تفاعل الشاعر مع الأحداث التي عاصرها، فالحدث التاريخي بالنسبة له هو الأرضية التي يستمد من خلالها تصويره وتخيله. لكن الشاعر المبدع لا ينقل إلينا الأحداث كما يرددها المؤرخ، بل كما يراها هو. ولقد أهدى الفتال إحدى قصائده التي حشدها بالرموز والصور التاريخية إلى ثوار تل الزعتر، قال فيها: من أين لنا سيف الطائي؟ من أين لنا زينب تصفع وجه يزيد بلظى الغضب؟ من أين لنا سيف علي ليفصل بين الجد وبين اللعب؟ لنخضبه بدم لجبي. أجل أيها الأفاضل، ومن الموضوعات التي تطرق لها شاعرنا الدعوة إلى الوحدة، ومن ذلك قوله مخاطبا أمته: خصك الله بما سطره في كتاب هو خير الكتب، أنت خير الناس في الأرض، ألا وحد الصف فذا من مأربي. عربي أنا لا أرضى بأن سلعة أغدو بأيدي الأجنبي، إن رأب الصدع من شيمتنا فإلى الوحدة شدي قتبي. فالشاعر مستمعين الكرام يدعو أمته إلى الاتحاد وعدم السماح للأجنبي بأن يتحكم بمصيرها. وفي أبيات أخرى ينصح الشاعر أبناء أمته بالاتحاد للوقوف بوجه هذا الأجنبي الذي لا يريد لهذه الأمة الكريمة خيرا. فالشاعر يحاول أن يكون قريبا من المتلقين العرب وأن يؤثر فيهم، والشاعر بفطرته لا يكره أن يكون ذا أثر في البشر، بل يسعى إلى إحداث هذا الأثر ويحرص عليه. قال الفتال: وعن درب الأخوة والتصافي أبناء العمومة لا تحيدوا، وإن الأجنبي يؤز نارا ليبقى، فاتقوه بأن تعودوا إلى حضن الأخوة، فهو درع وهذا اليوم في التاريخ عيد. مستمعينا الأفاضل، إذا كانت الوحدة مطلبنا كمسلمين، فإن التجزئة مطلب أعدائنا ورأس حربتهم المستوطنون الصهاينة. ويسلط الفتال الضوء على أساليب الغرب الخبيثة في بث الفرقة بين المسلمين، فمرة يتجهون إلى بث الخلافات بين الأديان والطوائف التي تعيش بسلام، ومرة إلى التفرقة بين البلدان وإثارة النزاعات الإقليمية. فكأن الشاعر ينظر إلى الوقائع التاريخية وينظم شعره، فما يقوله لم يبتعد عن الواقع كثيرا، فالعرب من مسلمين ومسيحيين وغيرهم يجمعهم التراث الروحي المشترك، ولم تظهر دعوة للتفرقة الدينية في العالم الإسلامي إلا كانت الطائفية الاستعمارية من ورائها، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: ويظل الغرب المحرك أصلاً لخلافاتها بمليون صورة، وإذا ما انتهوا من الدين صاروا للأقاليم يرفعون العقيرة. أردني هذا وذا يمني، وإلى الشام مصر مد جذوره، كرسوا نظرة الأقاليم فينا وتصاريحنا بها منفورة. ثم إن الشاعر يحزن على الحال الذي وصل إليه العرب حين يؤذي أحدهم الآخر ويسبب له الأزمات ويضع العراقيل أمامه، ولا ينتفع غير الأجنبي من هذا النزاع، حيث قال: تفرق الشمل يا أواه من وصب عشناه، يا ليتنا نستأصل الوصبا. أعزائنا الأفاضل، والشاعر عند مخاطبته أبناء هذه الأمة الكريمة عادة ما يستعمل تسميات معينة، منها إخوة الإيمان وأبناء العمومة وغير ذلك من المسميات التي تؤكد الروابط المتينة بين أبناء هذه الأمة، والتي لا يمكن تجاهلها، حيث يقول: يا إخوتي، يا إخوتي، إخوة الإيمان، محنتنا نهو القطيعة، ننسى كوننا عربا، فكل أسيافنا تدمي مواجعنا، وفي سوانا غدت أسيافنا خشبا. وهكذا فإن أقل ما يمكن أن يقال عن شعر الفتال السياسي إنه وثيقة تاريخية سجلت كثيراً من الأحداث التي مرت عليه، وقد امتزجت المعاني الوطنية مع المعاني القومية في أغلب الأحيان في قصائده السياسية. فعلى صعيد الشعر القومي حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كبير من الشاعر، فهو ينظر إلى فلسطين على أنها جرح الأمة العربية النازف، فيناصر في شعره الثوار فضلا عن مناقشة الشاعر قضايا أخرى، منها الدعوة إلى الوحدة وغير ذلك من المعاني. أما على الصعيد الوطني فقد أبرز الفتال ما مر على العراق من ظروف سياسية، فضلاً عن تسليط الضوء على خطط الغرب الخبيثة للسيطرة على ممتلكات هذا الوطن وأساليبه في إثارة النزاعات الإقليمية والطائفية والعشائرية. أحبتنا الكرام، كل الشكر والتقدير منا لكم على جميل متابعتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة، والتي استعرضنا فيها نتاجات الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم واستعراض الواقع المتردي للأمة. حتى الأسبوع المقبل، في أمان الله.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبي قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين، عن مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. شرع الإمام عليه السلام في ذكر علامات المتقين: العلامة الأولى القوة في الدين. التقي هو القوي، لكن حال كونه متدينا. أيها الإخوة والأخوات، القوة لا تعني الحسن دائما، فهناك نوع من القوة يكون قبيحة، وهناك نوع يكون حسنة. ليس كل من نفخ صدره وعضلاته يكون قوية، وإن كان قوية فلا يعني أنه يعمل الجيد والصالح من الأمور. القوة التي تنفع صاحبها والتي تكون من صفات المتقين هي القوة في الدين، قوة في دين. هذا ما تراه للتقي. وإني أتحدث أولا، إن أعظم قوة عند الإنسان أن يقاوم في نفسه الوسواس، وأن يقاوم النفس الأمارة بالسوء. هذه من أعظم ما يقوم به الإنسان. ما نفع هذه القوة عند الإنسان بنفخ عضلاته إن كان الوسواس مسيطرا عليه، أو كانت نفسه أمارة بالسوء؟ حال هذا كحال الطبل. الطبل منفوخ لكنه في داخله فارغ، وحاله حال إنسان. بعض الشباب يذهبون إلى بعض الأندية ليتدربوا على ما يسمى بالأجنبي الفيزيك. هذا الشاب يذهب إلى النادي، طبعا هذا عند البعض وليس عند الجميع، يتناول بعض العقاقير الخاصة ويقوم ببعض الرياضات الخاصة من رفع الأثقال بطريقة ما وما شاكل ذلك. بعد وقت ما نجد أن عضلاته قد نفخت، فيرتدي لباسا مشدودا على بدنه، أو ما يسمى باللغة الأجنبية البضي، هذا الذي يشد على جسده فيكشف عضلاته المفتولة. إلا أن هذا ليس قويا، هذا نفخ عضلاته من خلال الدواء ومن خلال بعض الرياضات. هذا الإنسان بعض سقطاته تؤدي إلى تمزق هذه العضلات، لا يستطيع أن يقاوم أيضا، ليست له قوة ليقاتل. هذا ما يسمى بالمنظر فقط، وهذا المنظر مع هذه العقاقير قد توصله إلى إتلاف الكبد على سبيل المثال. ذكرت هذا المثال لأقول: ليس كل من بدت عليه القوة يكون قويا، فمن يدعي القوة وهو ضعيف. هذا أولا. وثانيا، لو كان قويا فعلا ليست كل قوة مرغوبة ومن الفضائل. فالإنسان الذي يعتدي على الآخرين، الإنسان الذي يأكل حقوق الآخرين وما شاكل، قوة هذا هي بؤس وشقاء عليه، وسترتد سلبا عليه في المستقبل. القوة أن يكون الإنسان قويا في دين الله، أن يكون مطيعا لله، أن يستيقظ عند الفجر ليصلي، هذه قوة القوة في دين، أن يستيقظ عند الفجر، أما الضعيف هو من يستيقظ ثم يقول لا أريد أن أمنع نفسي من هذه الساعة اللذيذة من النوم، فيبقى على فراشه ولا يقوم إلى مصلاه. هذا ضعيف، حتى لو كان بطل العالم في شيء ما من فنون القتال، حتى لو كان بطل العالم، حتى لو سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هذا ضعيف. عندما يأتي شهر رمضان ولا يصوم، هذا ضعيف، حتى لو كانت ضربة يده تقلع بابا أو جدارا. القوة هي قوة حال كونه متدينا مطيعا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، عندما يشتبك البعض في مشكل ما، قد يقال فلان كان قبضايا لأنه استطاع أن يضرب مثلا 10 رجال، هذا لا يعني أنه قوي. الشر ليس قوة، إن كان دفاعا عن نفسه فهذه قوة ممدوحة وليست مذمومة، وإن كان اعتداء فأين المدح فيها؟ التقي يقاوم بكل طاقته ما يقف في وجه حريته وكرامته ودينه. عندما يقف مجموعة من المؤمنين أعدادهم قلة، أسلحتهم ضعيفة ومتخلفة وقليلة أمام عدو جبار بالمصطلح الدنيوي، أمام عدو يمتلك من التكنولوجيا بين قوسين ما يفوق الوصف، ومع ذلك تجد قلة من المؤمنين يقفون في وجه هذا العدو الطاغية الغاشم وينتصر المؤمنون. لماذا؟ لأن قوتهم لم تستند إلى الظلم، إنما استندت إلى قوة في دين. هذا ما يريده أمير المؤمنين عليه سلام الله. من يخدع الناس ليس قويا، من يخدع الناس في البيع والشراء هو ضعيف، من يخدع الناس في أي شيء هو ضعيف. القوة أن تكون إنسانا متدينا، تخاف الله سبحانه لكنك لا تهاب شيئا في سبيل الوصول إلى الحق والوصول إلى الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، على الإنسان منا أن يعرف كيف يستغل ما يعيشه ليكون قويا أمام سلبيات ما يعيش. وأعيد لأقول أهم قوة أن نحارب أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن نقاوم الوسواس الخناس. قوتك هنا تسمى بالجهاد الأكبر، وهنا إذا جاهدت في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى سيهديك سبله. هكذا يمكن أن نتحدث عن القوة. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية
ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مباركة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله تعالى في برنامجكم، واستنارة جديدة بهداية أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام.
قال مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه: الغنى قلة تمنيك، والرضا بما يكفيك، والفقر شره النفس وشدة القنوت، والمذلة اتباع اليسير، والنظر في الحقير.
أعزائنا الأفاضل، كان من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم أرني الأشياء كما هي، إذ إن لكل أمر ظاهرا وباطنا، وأغلب الناس يتأثرون بظاهر الحياة الدنيا فقط، فيغفلون عن الحقائق الأصلية التي تفتح معرفتها أمامهم آفاق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. من هنا نجد أن أحد المقاصد الأساسية لأحاديث أهل البيت عليهم السلام هو تعريف الناس بحقائق الأشياء، هداية لهم لما فيه السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وحديث مولانا الإمام الهادي عليه السلام، والذي استمعتم له قبل قليل، يأتي في هذا السياق، وفيه يهدينا عليه السلام إلى حقائق ثلاثة من أهم الأمور التي يهتم بها الناس، والتي تؤثر بصورة مباشرة على مسار حياتهم وسعادتهم. فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الإجابة تأتيكم بعد قليل، فتابعونا على بركة الله. أول تلك الأمور الثلاثة أعزائي المستمعين هو الغنى، والكل يطلبونه كما هو معلوم. ولكن إذا سألنا أنفسنا ما هو الغنى، لكانت إجابة أكثرنا هي امتلاك الثروات والإمكانات المادية المألوفة. وهذه إجابة قد تكون صحيحة إذا نظرنا إلى معنى الغنى في سياق ظاهر الحياة الدنيا حسب التعبير القرآني. لكن إمامنا الهادي صلوات الله عليه يهدينا إلى حقيقة الغنى، والتي لو عملنا بمقتضاها حصلنا على الثمار المرجوة من الغنى الحقيقي. وهو عليه السلام يعيننا في الوقت نفسه على العمل بمقتضى حقيقة الغنى من خلال تعريفنا بها بواسطة مصادق ظهورها العملية، وهذا ما يهدينا له ببلاغة لطيفة، وهو يقول: الغنى قلة، تمنيك والرضا بما يكفيك. فهذان هما المصداقان العمليان لحصول الإنسان على الغنى الحقيقي، وهما في الوقت نفسه سبيلا الوصول إليه. فقلة التمني للمظاهر المادية تعني الاستغناء عنها، والرضا بما يكفي الإنسان منها يعني التحرر من أسر الحرص والطمع، وفي ذلك الغنى الحقيقي. وبالتالي فإن تربية الإنسان نفسه على التقليل التدريجي لتمني الأمور المادية والاقتصار على ما يكفيه منها توصله إلى التحلي بهذا الغنى الحقيقي. وعلى الطرف المقابل يعرف مولانا النقي الإمام علي الهادي عليه السلام الفقر الذي يسعى الجميع لدفعه عن أنفسهم بأنه شره النفس وشدة القنوط، لا بفقدان المال والثروة، فهذا هو الفقر الظاهري. أما الفقر الحقيقي فهو إطلاق الإنسان العنان لنفسه وتلهثه خلف تلبية مطامعها، الأمر الذي يجعله باستمرار مفتقرا محتاجا لما يسد به مطامعها التي لا نهاية لها، فيبقى فقيرا حتى لو امتلك ثروات الدنيا كلها. كما أن الفقر الحقيقي يظهر في شدة القنوط واليأس من حصول الفرج وتحقيق الله عز وجل لما يطلبه الإنسان ويلبي حاجته، لأن القنوط يصد الإنسان عن الحركة والسعي اللتين جعلهما الله وسيلة لاستنثار البركات. إذن فدفع الفقر الحقيقي يكمن في كبح جماح النفس وفي إثارة روح الأمل والرجاء في القلب. وبالطريقة نفسها نفهم أن المذلة الحقيقية هي في الخضوع للطمع الذي يجعل الإنسان يتراكض خلف كل شيء مهما كان وضيعا وتافها، فيصبح ذليلا في أسر الأمور التوافه. وبهذه التوضيحات نختم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، فنودعكم سالمين بقراءة الكلام النوراني الذي استنرنا به في هذا اللقاء، وهو: قال مولانا الإمام النقي علي الهادي صلوات الله عليه: الغنى قلة تمنيك والرضا بما يكفيك، والفقر شره النفس وشدة القنوط، والمذلة اتباع اليسير والنظر في الحقير.
أنا من أنا يا سيدي. وحدك الجهل الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل.